استدل على المفطرية في محل الكلام بالنسبة إلى الغبار مطلقا أو خصوص الغليظ، استدل عليه بعدة أدلة. الدليل الأول هو الإجماع المذكور في بعض الكلمات على ما ذكرنا في الدرس السابق. الدليل الثاني هو قاعدة متصيدة من روايات متعددة، هكذا يدعى. هذه القاعدة هي قاعدة المنع عن كل ما يصل إلى الجوف، أو قل بعبارة أخرى مفطرية كل ما يصل إلى الجوف، كل ما يصل إلى الجوف، صدق عليه الأكل أو لم يصدق عليه الأكل، مهما كان كل ما يصل إلى الجوف هو ممنوع ومفطر. هذا الدليل الثاني ذكره المحقق في المعتبر للمنع عن كل ما يصل إلى الجوف، واستدل به على مبطلية ماذا؟ الغبار. الدليل الثالث هو رواية سليمان بن حفص المروزي. هذه الرواية مروية في الباب 22 الحديث الأول من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وقد تقدم ذكر هذه الرواية في بعض الأبحاث السابقة. بمناسبة الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي. تقدم سابقا بأنه هذا اشتباه ظاهرا بن جعفر، وأنه الصحيح هو أنه ابن حفص، سليمان بن حفص المروزي. قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. مثل الأكل والشرب والنكاح يكون مفطر، ومفطر لمن؟ مفطر للصوم. هذه الرواية، هذا هو الدليل الثالث. بالنسبة إلى الدليل الأول وهو الإجماع، سيأتي نؤخر الحديث عنه، نؤخر الحديث عنه. بالنسبة إلى الدليل الثاني، قلنا بأنه قالوا بأن هذه القاعدة قاعدة المنع من إدخال كل ما يصل، من المنع عن كل ما يصل إلى الجوف، وكون مبطل متصيدة من جملة من الروايات، منها ما ورد في باب الاحتقان مروية في الباب الخامس. أكو روايات تمنع من ماذا؟ من أن يحتقن الصائم، وهي روايات لعله أكثر من رواية. منها ما ورد في صب الدهن في الأذن إذا كان يصل إلى الحلق، أيضا هناك روايات منعت منه صب الدهن في الأذن، يقول إذا كان يصل إلى الحلق تمنع منه الرواية. هذه موجودة في الباب 24. مثل السواك بما فيه رطوبة، هناك روايات تنهى عنه أيضا، موجودة في الباب 28. السواك بما فيه شنو؟ رطوبة، هي تنهى عن ذلك. ويمكن إدخال ما ورد من كراهة جلوس المرأة في الماء وهي صائمة، يمكن إدراجه في هذا الباب. يدعى بأن المستفاد من مجموع هذه الروايات قاعدة عامة، وهي المنع عن كل ما يدخل إلى جوف الصائم، كل ما يدخل إلى جوف الصائم عن طريق الحلق أو عن طريق مسلك آخر، كما في مسألة الاحتقان، كما في مسألة جلوس المرأة في الماء وغير ذلك. فمن المجموع كأنه يستفاد هذه القاعدة، وهو المنع عن إدخال كل ما يصل عن كل ما يصل إلى الجوف، واعتباره ماذا؟ واعتباره مفطرا. اللي يمكن أن يلاحظ على هذا الدليل هو أنه بقطع النظر عن المناقشة في هذه الروايات التي تصيدوا منها هذه القاعدة، لأن هذه الروايات بعضها ما لها علاقة بإدخال في الجوف والاحتقان بالمايع، ما لها علاقة، بل يفهم من نفس الروايات حينما تجوز الاحتقان بالجامد أنه المسألة مو مسألة منع من إدخال كل ما يصل علما إلى الجوف، لأنه دخول في الجوف موجود حتى في الاعتقاد بالجامد، فأي فرق بينهم؟ لا، هي تمنع من خصوص الاعتقاد بماذا؟ بالمايع. إذا المسألة مو مسألة المنع عن كل ما يصل إلى الجوف بإطلاقه وبعمومه بحيث نتمسك به في محل الكلام. بعضها لم تثبت مفطريته أصلا لم تثبت مفطريته، ليس بمفطر جلوس المرأة في الماء، ليس من المفطرات صب الدهن في الأذن، حتى إذا كان يصل إلى الحاق تقدم سابقا أنه ليس من المفطرات. فبقطع النظر عن المناقشة في هذه الروايات، يلاحظ على هذه الروايات أن غاية ما يثبت بهذه الروايات إذا ردنا نكون منها قاعدة عامة، هو المنع عن إدخال المايع وما يشبه المايع، كلها في المايع، النهي عن الاحتقان بالمايع، جلوس المرأة في الماء، صب الدواء في الأذن إذا كان ينزل علما إلى الحاض، شيء من هذا القبيل. يفهم من المنع من هذا عن كل ما يكون مايعا، أو بحسب تعبير السيد الحكيم كل ما يكون له جرم. حينئذ كيف يمكن استدلال بذلك في محل الكلام؟ كيف يمكن الاستدلال في محل الكلام؟ في محل الكلام نتكلم عن ذرات لطيفة دقيقة تصاحب الهواء فيستنشقه الصائم، هذا ليس مايعا، ليس له جرم، ليس له وجود متميز. كيف يمكن أن نثبت مبطلية هذا ونستدل عليه بهذه القاعدة التي يدعى أنها متصيدة من هذه الروايات؟ نعم، سقد واحد يدعي الجزم بعدم الخصوصية، بأنه ماكو فرق بين المايع وبين شنو وبين غيره، بين هاي الذرات اللطيفة المصاحبة للهواء، أن أجزم بعدم الخصوصية مطلب آخر، لكن لا جزم بعدم الخصوصية، لعل المايع أو ما كان له جرم له خصوصية، إذا دخل إلى داخل الجسم والإنسان صائم يكون موجب لبطلان الصوم، أما الذرات اللطيفة المصاحبة للهواء هذه ليست كذلك، جزم بعدم الفرق غير موجود. فالاستدلال بهذه القاعدة لو تمت، وهي غير تامة، لو تمت في محل الكلام ليس في محله. العمدة في الحقيقة لمن استدل على لمن أثبت المفطرية، عمدة دليله هو عبارة عن الرواية، رواية سليمان بن حفص المروزي. هذه الرواية تقدم الحديث عنها في بعض الأبحاث السابقة، وذكرنا بأن سندها غير تام. هذا سليمان بن حفص المروزي لم يرد فيه توثيق لا عام ولا خاص، خاص واضح جدا، لم يرد فيه توثيق خاص. توثيقات العامة بعضهم استدل على وثاقته بوروده في أسانيد كامل الزيارات مثلا، بعضهم استدل على حجية الخبر لا وثاقة الراوي، لكن الخبر بالنتيجة حجة باعتبار عمل المشهور بماذا؟ بالرواية، فبالتالي تكون الرواية تامة سندا، لكن باعتبار جبر الضعف السندي فيها بعمل شنو؟ بعمل المشهور. لكن الظاهر أن كلا الأمرين غير تام، الأمر الأول غير تام كبرويا غير تام، لأننا لا نؤمن بأن ورود الشخص في أسانيد كامل الزيارات موجب لوثاقته، إلا إذا كان ممن يروي عنه ابن طولويه مباشرة، وهذا ليس كذلك بلا إشكال، هذا يروي عن الإمام عليه السلام. فالكبرى غير تامة مسألة أسانيد كامل الزيارات، وأما الثاني فالظاهر أنه غير تام، لا كبرا ولا صغرا، كبرويا غير تام، صغرويا أيضا غير تام. كبرويا غير تام لأننا لا نؤمن بأن عمل المشهور يجبر الضعف الشنو؟ الضعف السندي. صغرويا غير تام لأنه مو واضح أن المشهور في عندما ذهب إلى البطلان وذهب إلى المبطلية استند إلى مسألة إلى هذه الرواية، إلى رواية سليمان بن حفص المروزي، ليس واضح أن المشهور استند إلى هذه الرواية، لأننا طرحنا في الدرس السابق احتمال أن يكون المشهور الذي ذهب إلى المبطلية ناظر إلى شيء آخر، ليس ناظرا إلى محل الكلام. يعني بعبارة أخرى، لعله التزم بالمبطلية في 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 ذاك الموضوع على القاعدة، لأنه يرى أن الأكل يشمل المعتاد وغير الشنو وغير المعتاد، فالتزم بالمبطلية في محل الكلام. وإن كان هذا كلام في غير محل كلامنا، لكن بالنتيجة لا يمكن أن نحرز استناد المشهور في فتوى بالمبطلية إلى ماذا؟ إلى هذه الرواية، خصوصا أن الرواية واضحة في أنها تتحدث عن محل الكلام، لأنها تقول كنس بيتا فدخل في أنفه شنو؟ غبار، هذا غبار ذرات مصاحبة للهواء دخلت في الأنف، مو أنه غبار متجمع في الفم ثم دخل عن طريق الريق مثلا إلى ماذا؟ إلى داخل الجوف. هي تتحدث عن هذا وتدل على ماذا؟ على مبطليته. على كل حال، ليس واضح استنادي عمل المشهور في فتواه إلى هذه الرواية، على أنه كما قلنا الكبرى غير مسلمة وغير تامة. ومن هنا يظهر أن الرواية يعني لا دليل واضح على ماذا؟ على حجيتها، ولا يمكن الاعتماد عليها لإثبات الحكم الشرعي. مضافا إلى أن هذا الشخص، ذكرنا هذا سابقا، أن سليمان بن حفص المروزي هذا معروف في أوساط الفقهاء بأنه يروي الأمور الغريبة، يروي الأمور التي لا قائل بها أصلا، وقد ذكروا جملة من رواياته وذكروا بأنه يروي فيها أمور عجيبة، ولعله ذكرنا بعض النماذج سابقا إذا تتخطرون. ومن هذه الرواية، هذه الرواية فيها أمور على خلاف المشهور، لأنه فيها يقول بأن شنو كان الرواية شنو استنشاق وشم الرائحة، هذه فيها مو فقط مبطلة، وفيها كفارة صوم شهرين متتابعين، صوم شهرين متتابعين، يعني مو فقط عليه كفارة وإنما تعين له يا 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 فرد من أفراد الشنو من أفراد الكفارة وصوم شهرين متتابعين. هذا لا أحد يقول به، ينفرد بذكر الأمور المخالفة للمشهور، ولذا خلوا علامة استفهام عليه، حتى من مفروض يوثقه يخلي علامة استفهام عليه، فإنه ينفرد بنقل الأمور الغريبة والمخالفة لمن؟ للمشهور. على كل حال، لا يمكننا الاعتماد على هذه الرواية لإثبات مثل هذا الحكم. مضافا كما قلنا إلى أن تتضمن هذه الرواية إلى أمور لا يمكن الالتزام بها، هذا اللي ذكرنا من قبيل مفطرية المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة وترتب الكفارة على هذه الأمور. على كل حال، الرواية فيها مناقشتان، مناقشة من حيث السند ومن حيث الدلالة. مناقشة الأولى مسألة ضعف الراوي أو عدم وثاقة، عدم ثبوت وثاقة الراوي. الأمر الثاني الذي يناقش في الرواية من حيث السند هي أنها مضمرة، هي أنها ماذا؟ مضمرة. سألته ولم يذكر منه المسؤول. بالنسبة إلى الجهة الأولى ظاهر تامة، يعني الراوي لم تثبت وثاقته لا بدليل عام ولا بدليل خاص، لا بوثاقة عامة ولا بالتوثيق الخاص. الظاهر هذا تام، ولذا نحن نرى أن الرواية غير تامة سندا. وأما مسألة الإضمار، أنه هل يضر إضمار سليمان بن حفص المروزي في إمكان الاعتماد على هذه الرواية أو لا؟ الإشكال العام هو هذا، أنه ما نعلم بأن المسؤول من هو، من هو سألته؟ لعله سأل شخصا غير معصوم غير حجة، ومن الواضح بأنه لا يجوز الاعتماد على جواب إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان ثابت بأنه قد قاله ماذا؟ الحجة المعصوم. أما إذا احتملنا أنه يسأل شخصا آخر غير معصوم هذا لا يكون حجة بالنسبة إلينا. هذا بحث مهم وسيال، نريد أن نتوسع فيه شيئا قليلا. بالنسبة للمضمرات، يظهر من كلمات المتأخرين، متأخرين من قبيل شيخ حسن صاحب المعالم في منطقة جمان، صاحب الحدائق أيضا له كلام في هذا الباب أيضا ينبغي أن يلاحظ، يظهر منهم أن الأقوال ثلاثة في المسألة في المضمرات. وإن كان هذا البحث ليس له ثمر على من يفي روايتنا، لماذا؟ لأن في روايتنا احنا فرغنا عن أنها غير تامة سندا، لكنه بحث عام مهم جدا. أن الأقوال ثلاثة في هذه المسألة، القول الأول هو الحجية مطلقا، القول الثاني عدم الحجية مطلقا، القول الثالث هو التفصيل بين كون الراوي المضمر من الأجلاء والفقهاء وبين غيره، فيقبل إضمار الأول دون ماذا؟ دون الثاني. تفصيل في هذا، إذا كان المضمر من الأجلاء كزرارة مثلا كما يقولون إضماره يكون مقبول، أما إذا كان المضمر لا مثل سليمان بن حفص المروزي هذا إضماره لا يكون ماذا؟ لا يكون مقبولا. الحجية مطلقا اللي هو القول الأول هو مختار جماعة من الفقهاء نسب إليهم هذا القول، منهم الشيخ حسن صاحب المعالم ومنهم صاحب الحدائق أيضا اختار هذا القول، الحجية المضمرات مطلقا تكون ماذا؟ تكون حجة بلا تفصيل. صاحب المعالم استدل بهذا الدليل المعروف في هذا الباب واللي هو لعله هو الذي ذكره، وهو مسألة ماذا؟ تقطيع الأخبار وتبويب الأخبار. صاحب المعالم كأنه يرى أن مسألة تبويب الأخبار وتقطيع الأخبار هي السبب في ماذا؟ في الإضمار، هي السبب في الإضمار. يعني الأصول المعتمدة سابقا قبل التبويب وقبل التقطيع كانت غير مبوبة، يعني تذكر فيها رواية وهي تتعلق بأبواب شنو؟ متعددة بطبيعة السؤال والجواب اللي يكون من قبل الإمام، وهم لا يلتقون بالإمام دائما فيطرحون عليه جملة من الأسئلة، واحد يرتبط بالصلاة، واحد بالصوم، واحد بالحج، واحد بالكذا، الراوي يجمعها في أصله في كتابه، فيقول سألته في البداية، سألت الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه عن كذا فأجابني كذا، ثم يقول وسألته. وبعد تبويب الأخبار وإدراج كل خبر بالباب الذي يناسبه، وهذا حدث في فترة متأخرة، فصلت هذه الأخبار ونقلت كما هي في الأصل وفي الكتاب، نقلت كما هي، فجاءت الرواية عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال سألته بعد ما يلاحظ أن الضمير في أصل الكتاب واضح على من يعود، لكن نقل علما إلى هذه الأخبار، بينما كان الضمير واضح على من يعود سابقا، فنشأ هذا الإضمار من ماذا؟ من تقطيع الأخبار وتبويب الأخبار. فلذا ليس مشكلة وليس فيه مشكلة، فيكون الإضمار دائما معتبر ولا يضر الإضمار في جميع المضمرات. صاحب الحدائق استدل عليه بدليل آخر، لا مو صاحب الحدائق، مو صاحب الحدائق، صاحب مقباس الهداية يعني المغمغاني، صاحب تنقيح المقال، استدل عليه بهذا الدليل، ادعى بأن ظاهر حال الأصحاب، أصحاب الأئمة عليهم السلام، أنهم لا يسألون إلا منهم، منهم يعني من؟ من الأئمة، ولا ينقلون حكما شرعيا يعمل به العباد إلا عنهم. هذا استدل بهذا الدليل. بعدين نجي نقيم هاي الأدلة، هذا القول الأول وهذه أدلته. الأول، الدليل الأول هو مسألة التقطيع والتبويب، الدليل الثاني التمسك بظاهر حال الأصحاب أنهم لا ينقلون إلا عنهم ولا يرون إلا عنهم. الرأي الثاني أو القول الثاني هو عدم الحجية مطلقا، هذا دليل واضح على القاعدة، على القاعدة هذا، ما دام أنا ما أعرف بأن هذا المسؤول هو المعصوم عليه السلام ما أقدر أعتمد على هذه الرواية. فإذا أكو احتمال أن هذا ينقل ويسأل عن غير المعصوم، وهذا الاحتمال موجود في كل مضمرة إلا حالات معينة مثلا، حين لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى غير المعصوم عليه السلام، فحينئذ لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الروايات إلا إذا جزمنا، جزمنا بقراءة خاصة أن الضمير يعود لمن؟ إلى المعصوم، على المعصوم عليه السلام. وأما الثالث، القول الثالث اللي هو التفصيل بين ما إذا كان المضمن من أجلاء ومن الثقات وبين غيره، هذا التفصيل الظاهر اختاره الأكثر من المتأخرين، ونسب في كلماتهم إلى الأكثر، ونسب إلى أصحابنا. مستنده هو هذا، أن الراوي إذا كان من الثقات، من أجلة الرواة، من الفقهاء مثل زرارة ومحمد بن المسلم، فلا يحتمل في حقه أن يسأل غير المعصوم وأن يستفتي غير المعصوم. من يحتمل هذا في حقه؟ من يحتمل في هذا الحق؟ المسألة محلولة، مسألة محلولة، معناه أننا نقطع بماذا؟ بأن الضمير يعود على من؟ على المعصوم، لأن لا نحتمل أن زرارة عندما يقول سألته أن يسأل غير المعصوم، مسألة محلولة، أنه لا نحتمل، يقول في مثل الفقهاء والأجلاء لا نحتمل أنهم يرون عن غير المعصوم. بخلاف غيره، خلنا نجي، بخلاف غيره، غير الجليل وغير المعروف بالجلالة والكذا، هذا يحتمل في حقه أنه يروي عن غير المعصوم. قلنا أن القاعدة في المقام تقتضي عدم الحجية، القاعدة الأولية تقتضي ماذا؟ عدم الحجية، إلا إذا أحرزنا عود الضمير المن إلى المعصوم، حينئذ يكون حجة. بناء عليه، إذا تم ما ذكروه من عدم احتمال عود الضمير في مضمرات الأجلاء مثل زرارة ومحمد بن مسلم، إذا تم ما ذكروه من عدم احتمال عود الضمير إلى غير المعصوم، باعتبار أن هؤلاء لا يحتمل أن في حقهم أن يستفتوا ويسألوا غير المعصوم، حينئذ المسألة محلولة كما قلنا، ويكون إحراز أن القائل هو المعصوم إحراز وجداني يكون، لأننا لا نحتمل أنه يسأل غير المعصوم. فإذا ورد عن زرارة أنه قال سألته، نحرز أنه ماذا، إحرازا وجدانيا أو ما يشبه الإحراز الوجداني، أن المسؤول هو المعصوم، وهذا لا كلام لنا فيه، لأن هذا لا يتم إلا بالنسبة إلى بعض الرواة، لا يتم إلا بالنسبة إلى بعض المضمرين، يعني بعض المضمرات صحيح المضمر فيها من أجلاء الطائفة، لكنها روايات قليلة ولا تكفي لاستيعاب جميع المضمرات. وأما غير هؤلاء الذين نحتمل في حقهم أنهم يسألوا غير المعصوم ويستفتوا غير المعصوم، وهذا الاحتمال ليس اعتباطيا، هذا الاحتمال قالوا بأنه نشأ من أنه وصلت إلينا بعض الأخبار التي استفتى فيه، استفتى أصحاب الأئمة عليهم السلام من غير ماذا؟ من غير المعصوم. في جملة من الروايات ذكروا روايات ما أحببت أن أطيل عليكم لأنقلها لكم، لكنها موجودة في باب الوصايا، أكو رواية في باب الكافي، في باب أبواب الخيار موجودة، في الكافي الجزء الخامس، في الكافي الجزء السابع، أنا عناوينها ذاكرها. فيها أحد واحد من الرواة يقول بأنه حدثت مشكلة في كذا، فاستفتيت أبا حنيفة، واحدة منها استفتينا أبا حنيفة، ثم بعد ذلك رجع المن إلى الإمام عليه السلام في قضية صحيحة أبي ولاد الحناط اللي قرناها بالمكاسب، هم رجعوا المن إلى القاضي اللي معنا استفتوا إلى كذا. أكو روايات عديدة يفهم منها أن بعض أصحاب الإمام هؤلاء يستفتون ويسألون غير المعصوم، اللي أريد أقوله أن هذا قد يكون منشأ المن، على الأقل نقول بأن مضمرات غير ذولاك الأجلاء والمعروفين والكذا والكذا الذين لا يحتمل في حقهم أنهم يسألون غير المعصوم، أن مضمرات غير هؤلاء يحتمل أن يكون الضمير في مضمراتهم عائدا المن إلى غير المعصوم، وقلنا أن القاعدة في مثله تقتضي شنو؟ عدم الحجية، عدم الحجية. على كل حال لا إشكال في الحجية مع الإحراز الوجداني، لا إشكال في الحجية مع الإحراز الوجداني، وإنما الكلام مع عدم الإحراز الوجداني، يعني مع الشك، يعني مع احتمال أن الضمير يعود إلى غير المعصوم، هذا كلامنا. في هذه الحالة ماذا نختار؟ هناك عدة وجوه مستفادة من كلماتهم لإثبات حجية هذه المضمرات مع الالتفات إلى أن المضمرين أشخاص يحتمل في حقهم أن يروا عن غير المعصوم، بالرغم من هذا نريد أن نثبت ماذا؟ حجية هذه المضمرات وإمكان الاستناد إليها لإثبات الحكم الشرعي. هناك وجوه أربعة تذكر في هذا المجال لا بد من التعرض لها. الوجه الأول هو هذا الذي ذكر صاحب المعالم من تقطيع الأخبار وتبويب الأخبار، هذا الوجه كأنه اعتبر وجها علما، وجها لتصحيح جميع المضمرات والبناء على حجية جميع المضمرات. ليش؟ لأن هذا سألته في كل رواية واصلة إلينا هي ناشئة من تقطيع الأخبار، ناشئة من تقطيع الأخبار وتبويب الأخبار، هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول اللي يذكر في الكلمات كثيرا، وإن كان وجه مقبول لتفسير الإضمار في الروايات، لكنه أولا دعواه بالنسبة إلى جميع المضمرات لا دليل عليها، أن جميع المضمرات هي ناشئة من ماذا؟ من تقطيع الشنو؟ تقطيع الأخبار، لأنه لا يمكن إثبات ذلك، لا يمكن إثبات أن الإضمار في كل رواية مضمرة نشأ من تقطيع الأخبار. نعم هذا يتم في الجملة، بعض المضمرات نشأ من تقطيع الأخبار، أما أن نقول أن كل مضمرة نشأت من تقطيع الأخبار ماكو دليل عليه، دليل عليه ماكو. غاية ما نستطيع أن نقول إذا ثبت ما يدعي ما قال الشيخ حسن هو أن هذا ثابت في الجملة، لكن ثبوت نشوء الإضمار من تقطيع الأخبار وتبويبها في الجملة ما ينفعنا، يعني احنا ما نقدر نميز الروايات التي نشأ الإضمار فيها من تقطيع الأخبار عن الروايات التي نشأ الإضمار فيها من شنو، من سبب آخر غير تقطيع الأخبار. تمييز فيما بينها صعب، ولذا معرفتنا بنشوء الإضمار من تقطيع الأخبار في الجملة ما ينفعنا حتى لو علمنا بذلك. اللي ينفعنا هو أن نعلم بأن الإضمار في جميع المضمرات نشأ من مين؟ من تبويب الأخبار والتقطيع. أما معرفتنا بأنه نشأ منها في الجملة من دون أن نميز يا هو اللي نشأ من التقطيع يا هو الذي لم ينشأ من التقطيع، هذا لا يكون في الحقيقة نافعا لنا، لأنه كل رواية مضمرة كما نحتمل أن الإضمار فيها نشأ من تقطيع الأخبار نحتمل أن الإضمار فيها نشأ من سبب آخر، فلا يمكن التعويل على ذلك. هذا الأمر الأول أو المناقشة الأولى في هذا الدليل. مناقشة ثانية في هذا الدليل، هو أن تقطيع الأخبار لا يصلح أن يكون دليلا على تشخيص مرجع الضمير في المضمرات، حتى نقول بأن تقطيع الأخبار يكون دليل على تشخيص أن مرجع الضمير هو المعصوم كما هو المدعى، ويقول أن تقطيع الأخبار في المضمرات هو يكون دليل على أن سألته الضمير في سألته يعود على من؟ على المعصوم. أقول أن تبويب الأخبار تقطيع الأخبار لا يصلح أن يكون دليلا على كون مرجع تشخيص مرجع الضمير في المضمرات وأنه المعصوم عليه السلام، وإنما تقطيع الأخبار يصلح أن يكون توجيها للإضمار بعد فرض معرفة مرجع الضمير، هذا يصلح أن يكون تقطيع الأخبار توجيه لهذا الإضمار بعد معرفة مرجع الضمير. مثلا إذا علمنا أن مرجع الضمير في قوله وسألته، علمنا بسبب ما أن مرجع الضمير هو زيد، خل نفترض هو زيد، خل نأتي ونسأل نقول لماذا قال سألته، ويقول سألت زيدا، ليش قال سألته؟ الإضمار لماذا؟ تجي مسألة تقطيع الأخبار تفسرن لماذا أضمر، لماذا أضمر وقال سألته، لماذا قال سألته؟ تقطيع الأخبار. ليش؟ لأنه هو البداية قال سألت زيدا عن كذا، ثم قال شنو؟ وسألته، قطعت الأخبار، فصل هذا الثاني عن الأول، وصلت لنا شنو؟ وسألته، وسألته. فالتبويب والتقطيع يفسر لنا ظاهرة الإضمار بعد معرفة ماذا؟ بعد معرفة مرجع الضمير. وأما إذا كما هو محل كلامنا، إذا لم نعلم مرجع الضمير، احنا عندنا شك اساسا في ان الضمير يعود الى من، هل يعود الى المعصوم او يعود الى غير المعصوم، ما بامكاننا ان نثبت انه يعود الى المعصوم بدعوى تقطيع ماذا؟ تقطيع شنو؟ تقطيع الاخبار، ما له معنى، لانه تقطيع الاخبار كما يمكن ان يحصل في الروايات المروية عن المعصوم يمكن أن يحصل في الروايات المروية عن غير الشنة
عن المعصوم.
شو المشكلة؟ هذا الراوي راح قاعد يم شخص أبو حنيفة سأل عدة أسئلة دونها فيه مثلا، نفترض هكذا. ففي السؤال الأول يقول سألت أبو حنيفة، في السؤال الثاني شو يقول؟ وسألته. يقول وسألته، قطعت الأخبار، فصل هذا عن ذاك، وصلنا شنو؟ وسألته. عندما نشك في مرجع الضمير ونحتمل أن الضمير يعود إلى المعصوم ونحتمل أنه يعود إلى غير المعصوم، تقطيع الأخبار ما يكون دليل على تشخيص أن الضمير يعود إلى المعصوم لا إلى غيره، ما يكون دليل. ليش؟ لأن التقطيع كما يمكن فرضه في أخبار المعصوم يمكن فرضه في أخبار غير المعصوم. نعم، إذا علمنا بمرجع الضمير وواجهنا هذه الظاهرة، لماذا قال وسألته؟ نقول أن تقطيع الأخبار هو السبب في هذه الظاهرة في الإضمار بعد معرفة مرجع الضمير. أما مع الشك في معرفة مرجع الضمير وعدم وضوح أن الضمير إلى من يعود، تقطيع الأخبار ما تنفعنا، تقطيع الأخبار ما ينفعنا. وتقطيع الأخبار غاية ما يقول أن المسؤول كان واضحا قبل التقطيع، هذا يقول أن المسؤول قبل التقطيع كان واضحا ومعلوما، بعد التقطيع حصل شنو؟ تردد وشك. هذا التقطيع يقول لي به، لكن ما يقول لي بأن هذا المسؤول هو المعصوم. واضح اللي أقوله؟ هذا لا ينفعني لإثبات أن المسؤول هو المعصوم، وإنما يقول أن المسؤول الذي كان واضحا قبل التقطيع في الأصل مالته واضح. لما نأتي إلى وسألته الثانية أعرف أن الضمير عليه يعود إلى المسؤول المذكور أولا، هذا كان واضحا. بعد التقطيع هذا الوضوع زال، هذا الوضوع شنو؟ زال. لكن هذا التقطيع ما يقدر يثبت لي بأن المسؤول هو المعصوم، لعل المسؤول هو غير ماذا؟ هو غير المعصوم. هذه المناقشة الثانية في هذا الدليل، كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.